بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورد على نفسه بقوله فإن قلت، فعلى هذا يلزم بطلان عقد القبول وعقد المرتهن، مع أن كثيرا من الأصحاب ساووا بين الراهن والمرتهن في المنهج. هذا إشكال وإيراد من صاحب المقاديس قدس شرف على نفسه، هو الذي أورده على نفسه بناء على ما ذكره من الحكم ببطلان بيع الراهن لماله، لأن فيه حقا للغير، فيبطل بيع الراهن لماله المرهون لتعلق حق المرتهن بهذا المال. فيقول في الإيراد: إذا قلنا ببطلان بيع الراهن لماله لأنه حق الغير، وقلنا ببطلان عقد القبول لنفس السبب، فاللازم أن نقول ببطلان بيع المرتهن لمال الراهن، لأن في هذا المال حق الراهن، فنحكم بالبطلان للمساواة بين الراهن والمرتهن من حيث المنك، إذ أن كل واحد منهما ممنوع من التصرف. فإذا حكمنا بصحة بيع الراهن لماله كان اللازم الحكم بصحة بيع المرتهن لمال المرهون، والحكم بصحة بيع القبول. وإن قلنا بعدم صحة بيع الراهن كان اللازم الحكم بعدم صحة بيع المرتهن للمال المرهون، وكذلك الحكم ببطلان بيع القبول، لأن الراهن والمرتهن متساويان من جهة المنع عن التصرف. وعلى فكيف يفرق بالحكم بكون بيع الراهن لماله باطلا وبيع المرتهن وبيع القبول صحيحا؟ كيف يفرق بينهما؟ بالحكم. يعني لماذا نحن نحكم ببطلان بيع الراهن لماله ونحكم بصحة بيع المرتهن لمال المرهون وبصحة بيع الفضول، مع أن الكل مشترك ومتساوي من جهة المنح من التصرف، فكيف نمنع؟ هذا هو الإيراد الذي أورده صاحب المقاديس على نفسه. فأجاب عن هذا الإيراد بما حاصله أن التصرف المنزي عنه
على أقسام. القسم الأول أن يرادوا من التصرف الانتفاع بمال الغير، والقسم الثاني أن يكون التصرف على نحو الاستقلال، عقد استقلالي من دون إذن الغير. والقسم الثالث العقد غير الاستقلالي، كلها هذه التصرفات، وكل من الفضول والمرتهن لا يقصدان الاستقلال بالتفرق، لأن المرتهن يبيع ما وراءه، فهو لا يقصد الاستقلال بالتفرق، لأنه يعلم أن هذا ليس مالا، ليس مالا له، وإنما مالا راعي. وكذلك الفضول، الفضولي لا يقصد الاستقلال بالتصرف، واما الراهن فانه يقصد الاستقلال. لماذا؟ لان العين المرهونه ماله ام لا، ماله طويل يقصد الاستقلال بالتصرف. فالفارق بين المرتهن والفضولي وبين الراهن هو الاستقلال. هؤلاء لا يصدق عليهم الاستقلال على تصرفهم الاستقلال، اما الراهن يصدق على تصرفه الاستقلال. وعلى فان كان التصرف تصرفا انتفاعيا بمال الغير، يحصل من التصرف الانتفاع بمال الغير. مثلا لو جلس انسان في دار انسان اخر من دون اذنه، هذا التصرف مو لاجل الانتفاع بسكناء الدار، سكن وسكن في هذه الدار من دون اذن المالك، من دون اذن صاحب الدار، فلا اشكال في حرمة هذا التصرف، التصرف الانتفاع، حتى وان تعقبت هذا التصرف الاجازة من قبل المالك. وحينما دخل الى الدار وانتفع بهذه الدار تصرفه حرام، فإذا أذن المالك فيما بعد لا ترتفع الحرمة، الحرمة باقية. هذا هو هذا كلام صح المقادير. وأما لو كان التصرف عقدا أو إيقاعا على نحو الاستقلال، مثلا لو باع الغاصب مال الغير لنفسه من دون نيابة عن المالك، بلا نيابة باعه لنفسه، فهل هذا البيع صحيح؟ لا شك انه باطل حسب الظاهر وحسب مبنى صاحب المقاديس من بطلان عقد الفضولي اذا باعه لنفسه بلا اذن من المالك. اما اذا اوقع العقد وانشأ العقد لكن لا على نحو الاستقلال، فهنا ربما نقول
بأن النهي عن هذا العقد قد تعلق به بنفس هذا العقد، فيكون هذا العقد حراما، كما في العقد الفضولي وعقد المرتهن. يعني كيف نقول عقد الفضولي والمرتهن اذا وقعا على نحو الاستقلال يكونان محرمين؟ كذلك هنا في هذه المسألة، إذا لم يقع العقد على نحو الاستقلال فقد يتعلق النهي به فيكون محرما، فكما أن عقد الفضول وعقد المرتهن إذا وقع على نحو الاستقلال بزعم أن الراهن غصب حق المرتهن فيبيع المرتهن مال الراهن لنفسه، أو بزعم أن المرتهن قد تسلط على المال المرهون بمجرد أراد، فهذا التصرف منهي عنه ويقع حرام. أما لو أوقع المرتهن العقد بقصد النيابة عن الراهن، لم يوقع على نحو الاستقلال بل بقصد النيابة عن الراهن، أو بقصد أنه نائب عن الراهن في إجراء صيغة العقد، فهل هذا التصرف منهي عنه؟ هذا التصرف لا يتعلق به النهي ولا يكون باطلا، كما أن بيع الفضول إذا كان بقصد النيابة عن المال لا يتعلق به النهي. هذا بالنسبة إلى بيع المرتهن، وبالنسبة إلى بيع الفضول. وأما بالنسبة إلى بطلان بيع الراهن، فما هو الوجه في هذا البطلان؟ الوجه في هذا البطلان أن الراهن حينما رهن ماله تحقق الحجر عليه، معناه حجره عنه، فإن باعه يقع العقد مستندا إلى ملكه لا إشكال، ولا يتحقق منه قصد النيابة لأنه على نحو الاستقلال لا ينوب عن المرتهن حينما يبيع، ولكن بما أنه ممنوع عن التصرف في ماله لتعلق حق المرتهن فيه، ولكون تصرفه في ماله منفيا للحجر ومنافيا للحجر، فلا تشمله عمومات البيع، لا تشمله اطلاقات الادله، لا يشمله عموم الناس مسلطون على اموالهم، بل أن هذه العمومات تكون مخصصة بالحجر، فيكون مبادئ العمومات هكذا، كل مالك مسلط على ماله ويحل له ماله إلا المحجور والممنوع من التصرف، والراهن محجور وممنوع من التصرف، فلا يحل بيعه لماله. طيب ربما تقول أن هذا الراهن مالك لماله أم لا؟ مالك لماله. فإذا ضاع ماله ماذا؟ لا تحكم بالصحة، بل ملكه لماله يقتضي صحة بيعه، فلماذا تحكم بالبطلان؟ تقول لا، مجرد ملكه للمال لا يقتضي صحة العقد. العقد الذي أوقعه على ماله المرهون، لماذا؟ لأن الضال من النص والفتوى أن المال يملك أصل الشيء ويملك التصرف فيه. إذا ملك أصل الشيء والتصرف فيه جاز بيعه وصح بيعه. أما إذا ملك أصل الشيء ولم يملك التصرف فيه لا يصح بيعه. والراهن صحيح يملك المال لكن هو ممنوع عن التصرف، فلا يملك التصرف فيه فلا يصح بيعه. فإذا صحة البيع مشروطة بملك التصرف، والراهن لا يملك. والحق الظاهر من الأدلة أن العاقد إذا كان غير المالك فإن عقده يتوقف على إجازة المالك، وحينئذ يرجع إلى ما ذكرناه سابقا في كون الإجازة كاشفة أو نافلة. على رأي صاحب المقابيس لا تذكروا في بيع الفضول، وهل أنه يملك هذا المال ملكا متزلزلا أو ملكا مستقرا؟ وهذا بخلاف ما لو انتهى العقد إلى ابن المالك أو إلى إجازة المالك، أو إذا صدر العقد من المال على نحو الأصالة. فهنا نقول هذا العقد إما يكون مستجمعا لشراء الصحة فيحكم بالصحة، وإما لا يكون مستجمعا لشراء الصحة فيحكم ببطلانه. هذا كله في مسألة بيع أو عهد. ثم يأتي صاحب المقابيس ويذكر ما ذكرناه سابقا من التعليل في الرواية الواردة في نكاح العبد. قال ولم يعطي الله سبحانه وتعالى، وإنما عطى سيده لأنه لم يعطي الله. يقول ما ذكر من التعليل في هذه الرواية لا يدل على أن الراهن لم يحصل الله ببيعه وإنما عطى المرتهن، بل هذا التعليل وارد في من ليس هو في من ليس له مال كالعبد. العبد ليس له مال، أما الراهن المحجور عليه له مال فهو مالك بخلاف العبد. العبد ليس مالك. العبد يصدق عليه أنه لم يعصي الله بنكاحه للأمل، أما الراهن إذا باع ماله
فهو عاص لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه فوت حق المرتهن. كيف فوت حق المرتهن؟ لأنه تصرف بالمال ففوت حق المرتهن. ثم يقول كل تصرف فيه تعلق لحق الغير يجري في كل مالك متول لأمر نفسه إذا كان محجورا عليه. مثلا المفلس يجري عليه نفس الحكم، فإذا أوقع المفلس عهدا على ماله المحجور والممنوع من التصرف فيه فيحكم بفساد هذا التصرف. لكن ربما يقال بصحة بيع المالك لماله المحجور والممنوع من التصرف فيه إذا تعقبته إجازة ذي الحق وصاحب الحق، وذلك فيما إذا كان النهي عن بيع مال المال لرعاية مصلحة الآخر. مثلا نهي المشتري عن بيع الحصة التي اشتراها، الحصة المشاعة، شخص يشتري حصة مشاعة فينهى عن بيعها لرعاية حق الآخر، حصة الآخر بالشفق، فالمشتري هنا محجور عليه، يحجر عليه ويمنع من بيع هذه الحصة لرعاية مصلحة الشريك حتى يتمكن الشريك الآخر من الأخذ بالشفعة. وبالجملة صاحب كلام صاحب المقاديس يقول الأقوى بطلان بيع الراسل لماله كما هو اختيار أساطين العلماء. هذا بطلان بيع الراهن لماله كما هو اختيار أساطين العلماء. هذا كلام صاحب المقاديس إلى هنا ينتهي، لكن يبقى رد الشيخ الأعظم على هذا الكلام بطرة بطرة. ثم أورد على نفسه بقوله، صاحب المقاديس أورد على نفسه، فإن قلت فعلى هذا، على هذا إشارة إلى ما ذكره من بطلان بيع الرهن، الراهن إذا باع الرهن ما له المرهون باطل. لماذا؟ لأن فيه تعلق حق الغير، يلزم بطلان عقد الفضول وعقد المرتهن. ليه؟ لأن عقد الفضول أيضا لما يبيع الفضول بيعوه في تعلق حق الغير، وكذلك المرتهن فيه تعلق حق الراهن لأنه ما دران فكلام من واجب واحد. مع أن كثيرا من الأصحاب ساووا بين الراهن والمرتهن في المنع، كلاهما ممنوعا من التصرف حسب الرواية المرسلة التي ذكرناها في الدرس الماضي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رواها في المختلف العلامة في المختلف، الراهن والمرتهن كلاهما ممنوعان من التصرف، كلاهما ممنوعان. فعلى هذا اذا قلنا ببطلان عقد الراهن لتعلق حق الغير به، كان لازم ان نقول ببطلان حق المرتهن وبيع المرتهن عفوا، وكان لازم القول ببطلان بيع الفضولي، ساوى بين الراهن والمرتهن في المنع كما دلت عليه، كما دلت على التساوي.
الطينران والمرتهن الرواية كتل التي ذكرها العلامة في المختلف. فيلزم بطلان عقد الجميع أو صحة عقد الجميع، أو صحته يعني صحة عقد الجميع، يعني إن كنا ببطلان عقد راهن لماله بيعه لماله باطل، كان لازم أن نقول ببطلان عقد المرتهن وبطلان عقد الحضور. إن كنا بالصحة لابد أن نحكم بالصحة، لماذا؟ للتفاوت بينهما. فلماذا لا نفرق؟ لماذا نفرق بينهما؟ فالفرق الآن يأتي، فالفرق تحكم. يعني لماذا أنتم تقولون بين الراهن بين بيع الراهن وتقولون أنه يحكم ببطلان بيع الراهن ولا تقولون ببطلان بيع المرتهن وبيع الحضور؟ إذا قلتم بالفرق بينهما مع تساويهما فالفرق تحكم بلا دليل. فالفرق تحكم، الفرق بين الراهن والمرتهن والفضولي تحكم بلا دليل. تحكم قلنا ان التصرف المنهي عنه، من هنا يبين لنا اقسام التصرف. قلت اقسام التصرف هنا ثلاث، مر على وجه الانتفاع، مر التصرف على نحو الاستقلال، مر التصرف لا على نحو الاستقلال. ثلاث اقسام. قلنا ان التصرف المنهي عنه ان كان انتفاعا في التصرف يقصد به الانتفاع بمال الغير وهو محرم، مثل ماذا ضربنا مثلا شخص يدخل او يسكن في دار الغير بلا ابنه، فهو يقصد ماذا؟ يقصد الانتفاع، لكن من دونه هذا التصرف حرام. التصرف المنهي عنه بقى الآن يبين لنا أقسام التصرف. لا أن التصرف المنهي عنه عن التصرف يعني قلت هذا التصرف على ثلاثة، مرة انتفاعي، مرة على نحو الاستقلال، مرة لا على نحو الاستقلال، ثلاثة أكثر. نعم، عقد المرتهن وعقد الراهن لا على نحو عقد الفضولي، وعقد المرتهن لا على نحو الاستقلال بخلاف عقد الراهن. فالفرق بينهما ما بينهم الاستقلال وعدم الاستقلال، هذا هو الفرق بينهما. نعم، ان كان انتفاعا بمال الغير فهو محرم، هذا محرم ولا تحل له الاجازه المتعقبه. الاجازه المتعقبه يعني لا تجعله لا تخيره حلالا، خلص لما تصرف في البداية وانتفع هذا انتفاعه حرام. نعم، وإن كان عقدا ويقع الآن يأتي إلى التصرف إذا كان بالعقد أو كان تصرفا أو إيقاع، وإن كان عقدا هذا التصرف أو إيقاعا لا يقع، إما أن يقع بطريقة الاستقلال وإما أن لا يقع على نحو الاستقلال، هذا هو. فإن وقع بطريق الاستقلال لا على وجه النيابة عن المال، شخص يبيع مال الغير بنفسه، هذا شنو حلال ولا باطل؟ هذا البيع صحيح ولا باطل؟ هذا البيع باطل. نعم، فالظاهر أنه كذلك باطل حرام. نعم، كما سبق في الفضول، يعني كما سبق في الفضول ما ذكره هو في الفضول، يعني إذا لأنه الفضولي تارة يبيع لنفسه من دون النيابة على نحو الاستقلال، وتارة يبيع على نحو النيابة. فإذا باع الفضولي مال الغير لنفسه على نحو الاستقلال لا شك في أنه باطل. فالظاهر أنه كذلك كما سبق في الفضولي. وإلا شنو؟ يعني إذا لم يقع على نحو الاستقلال بل وقع على نحو النيابة، هذا القسم الثالث، وإلا فلا يعد هذا التصرف، فلا يعد تصرفا يتعلق به النهي، لأنه وقع على نحو النيابة معنى لا يتعلق به النهي، فيقع حلالا يقع صحيحا. فالعقد الصادر عن الفضولي قد يكون محرما، متى يكون محرما؟ إذا وقع على نحو الاستقلال. وقد يكون صحيحا متى؟ اذا وقع على وجه النيابه. نعم. فالعقد الصادر عن الفضول قد يكون محرما وقد لا يكون كذلك، قد لا يكون محرما متى اذا وقع نيابة عن المالك، وكذا الصادر عن المرتهن نفس الكلام، العقد الصادر عن المرتهن ان وقع بطريق الاستدلال المستند الى البناء على ظلم الراهن وغصب حقه، يعني كيف ان المرتهن يزعم بانه باع لنفسه، باع مال الراهن بهذا الزعم مستقلا، كما ان الفضولي تارة يبيع لنفسه مستقلا كذلك المرتهن تارة يمكن ان يكون بايعا لنفسه من دون نيابة، وتارة الاخرى يعني بعيد عن زعم ان راهن قد غصب حقه فهو يبيع هذا المال. نعم. المستند الى البناء والزعم من قبل المرتهن على ظلم الراهن ان الراهن قد ظلم المرتهن وغصب حقه، غصب حق المرتهن، نعم، او الى زعم التسلط عليه، يعني يزعم ان المرتهن يزعم انه قد تسلط على المال المرهون بمجرد الرمي هذا الزعم، فلذلك يبيعه لنفسه مستقلا او الى زعم التفلط عليه على المال بمجرد الارتهاب، كان هذا التصرف منهيا عنه فيقع هذا التصرف عاقلا. وان كان التصرف من المرتهن هذا التصرف اوقع العقد لكن على نحو النيابة لا على نحو الاستقلال، وان كان بفرج النيابة عن الراهن في مجرد إجراء الصيغة أنه نائب عن الراهن لإجراء الصيغة في إجراء صيغة العقد، فلا يزيد عن عقد الفضول، بمعنى سواء أننا حكمنا بالصحة هنا في عقد الفضول أيضا هنا نعم، فلا يتعلق به يعني بهذا العقد نهي أصلا لا يكون فاضل. هذا بالنسبة إلى عقد المرتهن وعقد الفضول، فتارة يقع على نحو الاستقلال خلافا يكون منهيا عنه، ودارة يقع على نحو النيابة فلا يكون منهيا عنه بخلاف عقد الراهن. عقد الراهن واما المالك هنا الراهن هل يبيع على نحو النيابة او على نحو الاستقلال؟ الراهن يبيع ماله على نحو الاستقلال ماله. واما المالك وهو راهن فلما حجر على ماله برهنه، هو لمجرد حينما رهن ماله حجر عليه، معنى منع نفسه من التصرف في هذا المال، فلما حجر على ماله برهنه وكان عقده لا يقع الا مستندا الى ملكه، يعني يوقع العقد على ماله لا يقع على مال اخر، نعم، وان خسار المالكيه فيه المال ولا معنى لقصده ان يبيع، المالك لا ينوب عن المالك هو يبيع ماله، نعم، فهو منهي عنه، منهي عن البيع، لماذا منهي عن البيع؟ لكونه تصرفا مطلقا، فالتصرف منافي للحجر، نعم، تصرفا مطلقا لم يأخذ من فيه رضا المرتهن، لأن المرتهن له حق في هذا المال، نعم، ومنافيا للحجر الثابت عليه على المال، فيتخصص العموم. حينئذ تكون العمومات ماذا؟ العمومات تكون مخصصة، مخصصة يعني أي عمومات؟ العمومات أحل الله البيت، عمومات الناس مسلطون، عموم الناس مسلطون على أموالهم، نعم، فيختص العمومات بما ذكر، بما ذكر يعني كيف يكون المقصود؟ يعني كل مالك مسلط على ماله وتصرفه في ماله نافذ الا تصرف الراهن لانه محجور عليه، فيخصص هذا الا راهن محجور عليه غير مسلط على ماله فيخصص. ومجرد الملك الان تقول انت مولانا لماذا لا يصح تصرفه وتحكم ببطلان تصرفه هو مالك؟ تقول لا، ومجرد الملك يعني ملك راهن ملك راهن لماله لا يقضي بالصحة لا يقضي بالصحة لا يقتضي صحة العقد لا يقتضي صحة البيع. لماذا؟ لأنه يفترض في كونه مالكا كونه أيضا بالإضافة إلى ملكه لأصل المال كذلك لا بد أن يملك التصرف فيه. هنا يملك أصل المال لكنه مليم عن التصرف فيه أرضا ومجرد الملك لا يقضي بالصحة إلا الظاهر. الظاهر من أين؟ الظاهر من النصوص والفتاوى بمقتضى التأمل أن الملك المسوغ للبيع والمجوز للبيع ما هو والذي يحكم بصحة البيع بمقتضاه هو ملك الأصل. أنه يملك الأصل واحد مع ملك المتصرف فيه. يعني كما أن المالك يملك الأصل كذلك يملك التصرف في هذا المال. نعم. ولذا يعني لأجل اشتراط الصحة بملك التصرف لم يصح البيع في مواضع وجد فيها وفي تلك المواضع سبب الملك. في هناك مواضع موجود سبب الملك إلا أن المالك لا يجوز بيعه ولا يصح بيعه. وين من هذه المواضع؟ مواضع الحجر حجر المقدس. لمن هي معلوم؟ نعم. لذا لم يصح البيع في مواضع وجد فيها في تلك المواضع سبب الملك. وكان سبب الملك ناقصا للمنع عن التصرف. فايضا الصبي نحن ذكرنا هذا في بيع الصبي الصبي منهي عنه. لماذا؟ لان جميع تصرفاته غير ناقصه بمقتضى ماذا؟ بمقتضى رفع قلم المؤاخذة. قتل الصبي عمد الصبي وخطأه واحد. الرواية هكذا تقول عمد الصبي والمجنون خطأه كم فقط خطأ. يعني جناية الصبي من يتحملها؟ تتحملها العاقلة. مما يعني أنه لا يترتب اي اثر على تصرفات الصبي مع انه حتى لو كان باذن الولي. يعني هذا الكلام حتى لو كانت باذن معناها ان الصبي ممنوع من التصرف وهو ماله. نعم. ثم قال صاحب المقابيس وهو المعاصر يعني قال وبالجمله فالذي يظهر بالتتبع في الادله أن العقود ما لم تنتهي إلى المالك فيمكن وقوعها موقوفة على إجازته. يعني إذا أوقع الفضولي غير المالك إذا أوقع الراهن وما جب يمكن وقوعها موقوفة على إجازته على إجازة المالك. وأما إذا انتهت إلى ابن المالك انتهت هذه العقود إلى ابن المالك أو إجازة المالك أو صدرت هذه العقود منه من المالك وكان تصرفه على وجه الأصالة على وجه الاستخلاف على وجه نعم فلا تقع على وجهين. لا نقول مثل هناك عقد فضولي. نعم يمكن أن نقول ملكه متزلزل إجازة كاشفة أو ناقلة. هنا لا لا نقول أنه إجازة كاشفة أو ناقلة لأنه صدرت من المالك. نعم بل تكون فاسدة أو تكون صحيحة لا يخلقها. أما إذا كانت فاسدة معناها أنها غير مستجمع لشراء الصحة. تكون صحيحة معناها أنها مستجمع لشراء الصحة فلا تقع على وجهين. نعم بل تكون فاسدة إذا توفرت الشروط أو صحيحة لازمة إذا توفرت أيضا الشروط. نعم إذا كان وضع العقد على النجوم يعني إذا كانت لازمة. نعم. وأما التعليل المستفاد من الرواية المروية في نكاح في نكاح العبيد من قوله عليه السلام لم يعصم الله وإنما عصى سيده فهو جار في من لم يكن له مال. أما هنا الراهن له مال هذا في العبد. العبد لم يعصم الله عصى سيده. أما الراهن عصى الله كما أن العبد لا يملك من نفسه لا يملك العقد من نفسه. وأما المالك اللي يملك من نفسه يملك هذا، أما المالك المحجور عليه مثل الراهن فهو عاقل لله تعالى بتصرفه. ليس أن الله سبحانه وتعالى لم يأذن لهذا الراهن بتصرف في هذا المال فهو منهي عنه، فإذا خالف معناه عصى الله، ولا يقال أنه عصى المرتهن. نعم، لعدم كونه مالكا، لعدم كون المرتهن مالكا، المرتهن ليس مالك لهذا المال، وإنما منع الله من منع الله من تفويت حقه تحت المرتهن. نعم، بالتصرف في هذا المال. وما ذكرناه جار، ما ذكر أن التصرف في مال نفسه المتعلق بحق الغير فاسد جار في كل مالك متولى لأمر نفسه، إذا حجر على ماله عاقبا كالفلاس. المالك المخلد ممنوع من التصرف، كان تصرفه باطلا. لماذا؟ لأنه محتاج إلى إجازة الديان، إلى إجازة الغرماء وغيره، غير المفلس كالمفلس وغيره، مثل ماذا؟ مثل المريض. نعم، هل ينفذ في أكثر من الثلث، أزيد من الثلث وصيته؟ لا، فيحكم بفساد الجميع. وربما يتجه الصحة فيما إذا كان الغرض من الحجر رعاية مصلحة كشف، هذا ذكرنا له مثال يمنع المشتري من التصرف في الحصة التي اشتراها رعاية لحق لحصتي او لحق الشريك اخذا بالشفعة. فالقول بالبطلان هنا في بيع الراهن كما اختاره الفقهاء هو الاقوى، هذا النهاية هو الاقوى، انتهى كلام صاحب المقابيل. وإن شاء الله يأتي رد الشيخ الأعظم عليه، والحمد لله رب العالمين.